القادمين والمعنى السائمة وعلى أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
كان درسنا في الماضي ماذا؟
في
التعريف. وما هو التعريف؟
التعريف هو بيان حقيقة الشيء أو إيضاح
معناه. إيضاح معناه. التعريف له عدة أقسام ذكروها، ما هي؟
الحد التام وحد الناقص.
ما هو الحد التام؟
الحد التام هو التعريف.
لا حد يطالع الكتاب، شوفوا ارفعوا أبصاركم إلى ها هنا.
الحد التام هو
التعريف. لحظة بس، ما تفيدني إذا جاوبتني الآن، أنا هذا السؤال مو لي، هذا السؤال لك أنت، واضح؟ يعني لا تستفيد إذا أظهرت لي أنك تعرف الجواب وأنت فعلا لا تعرف. إيه تفضل.
الحد التام هو التعريف بالجنس القريب والفصل القريب. الجنس القريب مثلا
لحظة، مثال ذلك
الجنس القريب مثلا الحيوان للإنسان والفصل القريب الناطق.
حيوان ناطق. مع القسم الثاني من التعريف قال أن التعريف له ستة أقسام، صحيحة؟ التعريف له ستة أقسام، صحيح؟ أربعة أقسام. ذكر الحد. يرفع صوتك جعله جوهريا.
القسم الثاني حد الناقص.
ما هو؟
هو التعريف بالجنس البعيد والفصل القريب أو بالفصل.
أو بالفضل. مثل ماذا؟
الإنسان جسم حي ناطق.
القسم الآخر
فصل التام.
ما هو تعريفهم؟
هو التعريف بالجنس القريب والخاص.
كلامه صحيح؟ كلامه صحيح؟ مثال ذلك قال ماذا قال؟
بالجنس القريب والخاص.
والخاص مثل ماذا؟
مثل الإنسان.
إيه الإنسان ما هو؟
الحيوان محترق. الإنسان حيوان حساس محترق بالإرادة.
محترق أو محترق أو
شو؟ المحترق بالإرادة.
المتحرك. المحترق مشكلة محترق. لا بس. طيب القسم الآخر.
نعم. ملحق بالحد الأبتو.
نعم الحد الحد التام والحد الناقص خلاص. الحد نعم. التام الرسم التام الرسم
الرسم التام هو يعني
الرسم التام أتى به
الرسم الناقص.
نعم
الرسم التام هو الرسم الناقص هو التعريف
بخاصة واحدة
وحدها.
مثل ماذا؟
مثل الإنسان ضاحك.
الإنسان
ضاحك.
طيب الحقوا بالحد بالرسم التام وبال الحق بالحد وبالرسم لواحق ما هي؟ قال ملحق الأول ملحق الثاني. الحق بالحد التام شيئا ما هو؟
بالرسم التام.
قلت بالحد التام. لم يلحق به شيء إنما هو الحق بالرسم. تفضل بالرسم التام ماذا هو الحق؟
ما هو الرسم التام مثلا المثال.
مثال ذلك
مثل
أحسن. القسم الثاني بماذا ألحقه؟
الرسم الناقص.
مثل ماذا؟
تشبيه هو بالجسم.
تشبيه مثل ماذا؟ أول ما المقصود من التشبيه؟
طريق التشبيه مثل
قال لي اجب
مثل ماذا؟ ملحق.
ماذا؟
ملحق برسم التام
او اي نعم الملحق بالرسم الناقص التشبيه الاخذه. بماذا ألحقت كذلك بالرسم بالرسم الناقص؟
التشبيه.
تشبيه ذكره وبيت مثل ماذا؟ اي مثل ماذا؟
محمد مرض المصاحب مثل
ضاحك. نعم ضاحك. لا قلت أنت بالقسمة صحيح، ذكر الأخ بالقسمة. الكلمة مثلا تعريفها مثلا إذا أردت أن تعرف تقول اسم المفردة ذكر الأقسام، هكذا يتم التعريف. اليوم ذكرنا في الحصة الماضية بأن المقصود من التعريف هو بيان حقيقة الشيء وإظهار معناه الذي يراد. وحينما نقول التعريف أي شيء، أي أننا نريد أن نعرف شيئا أو نعرف حقيقة شيء ما مجهول لدينا، فنستخدم هذه الطرق، إما الرسم الحد بكلا قسمين أو الرسم بكلا قسمين. عرفنا تقريبا بأي طريق ماذا نستطيع أن نعرف حقيقة ذلك الشيء، وسوف يتبين لنا أي الأقسام أكثر استخداما واستعمالا. هذا التعريف يا مولانا التفت لمنا، هذا التعريف لا بد أن تتوفر فيه شروط. نحن عرفنا كيفية ماذا، كيفية الاستفادة من هذا التعريف، أما نريد أن نعرف ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في ذلك التعريف ليكون تعريفا صحيحا يؤدي المطلوب، وهو كشف حقيقة وبيان حقيقة ذلك الشيء. أول شرط طرحوه ولربما تحدثنا عنه لا بأس بالإعادة، أن يكون التعريف مساويا للشيء المعرف في الانطباع. مما لا شك تعرفون أننا عندنا تعريف، عندنا ثلاثة أشياء، ماذا عندنا؟ تعريف معرف، بعد تعريف ومعرف به. لأول شرط لا بد أن يتساوى التعريف والمعرف في انطباق كل منهما على نفس المصاديق. حينما أعطي وأقول مثلا الإنسان، ما هو تعريفه؟ حيوان ناطق، هذا هو التعريف. أول شرط لا بد أن يكون التعريف ماذا؟ عفوا العكس، عكسنا صحيح؟ أن يكون المعرف أو المعرف وهذا التعريف ينطبقان على نفس المصاديق، فإنك تجد فاطمة، زينب، ماذا، نقاء، وغيرها، حسن، حسين، يعني تجد نفس المصاديق التي ينطبق عليها التعريف هي نفس المصاديق التي ينطبق عليها المعرف. واضح؟ نفسها لا بد أن تكون، لأنه لو شذ كان مصداق يصدق عليه التعريف ولا يصدق عليه المعرف يكون التعريف ماذا، فيه خلال. ولذلك عرضوا لي هذا الكلام، قال هذا هو الشرط الأول الذي ينبغي أن يتوفر في ماذا، في التعريف. على إثر هذا فرع فروع، قال يشترط على إثر هذا الشرط الأول أن يكون التعريف بماذا، بما هو عام من الشيء. لابد أن يكون التعريف أعام بما هو عام من الشيء، ماذا، لا يجوز ذلك، بحيث لو كان التعريف أعام من المعرف كيف يكون التعريف أعام من المعرف؟ مثال ذلك، لو قلت لك عرف لي ماذا شيئا ما، لابد أن يكون التعريف مساويا للمعرف صحيح انطباقي على المصادر. لكن لو عرفت بتعريف أوسع مفهوما من المعرف فإنه يشمل مصاديق المعرف ويشمل مصاديق غيره، فيكون هذا خلاف المقصود وخلاف المطلوب، وهو أنني أريد أن أوضح مصاديق ذلك الشيء لكي تكون واضحة وجلية. فلا بد أن تنطبق ماذا، التعريف والمعرف على نفس المصاديق. فلو كان التعريف أوسع من المعرف فيشمل أفراد المعرف وأفراد غيره، فإنه يكون ماذا، خلاف المطلوب. هذا أول شرط. الشرط الآخر أن لا يكون التعريف أخص من المعرف، بحيث يكون التعريف يصدق على بعض من مصاديق المعرف والمصاديق الأخرى لا يصدق عليها التعريف. واضح الشرطين الأساسيين هذول، أن يكون التعريف مطابقا، أن يكون التعريف يصدق على نفس المصادق التي يصدق عليها المعرف، هذا الشيء. إذن ماذا يفهم من هذا الكلام؟ أي يفهم من هذا الكلام أن يكون التعريف، أن لا يكون التعريف أعم ولا أخص. واضح؟ أن لا يكون أخص ولا أن يكون أعم، هذا واضح الأمر إن شاء الله. لأنه لو قلنا كان التعريف أخص من المعرف لصدق على لو كان التعريف أخص يعني أضيق دائرة من المعرف ما العيب في ذلك؟ يكون التعريف انطبق على بعض المصادق وهذه المصادق الأخرى لا يصدق عليها التعريف. إذا هذه إلى من تنتمي؟ المفروض أنها تنتمي إلى أفراد المعرف، فالمفروض من التعريف أن يشملها، هكذا هو المطلوب. طيب هذا الخلل، لو كان التعريف أعم من ماذا؟ من المعرف، صحيح ولا؟ ما المشكلة في عدم قبولكم بهذا؟ نقول لا، إن التعريف صدق على أفراد المعرف صحيح، ولكنه أيضا صدق على غيره، فأدخل الغير في ذلك العنوان الذي هو لا يدخل تحته أساسا. ونحن إذا نقول لا بد أن يكون التعريف والمعرف يرزقان بالتمام والكمال على نفس المصادق، لا يزيد ولا ينقص عنها، يكون نفس المقدار. هذا هو الشرط الأول. طبعا الشرط الثالث لابد يفهم من هذا الكلام، النقطة الثالثة من الشرط الأول يفهم من هذا الكلام أنني أعرف لماذا قلنا بالذي يساويه وينطبق على نفس المصادق. قلنا نحن لا نقبل أن يكون أوسعا من المعرف ولا أضيق من المعرف، ولا أن يعرف بماذا؟ بشيء يكون مبينا له، بحيث تعرف الإنسان بالحجر، فإننا نجد أن لفظ الإنسان له مصادق وللحجر له مصادق لا يلتقيان، فلا يكونها بتعريفا، لأننا نريد من التعريف أن يظهر ويبين حقيقة الشيء ويحدد ماذا أفراده في الواقع الخارجي. إذا لم يحدد لم يحدد صفاتهم ويأتي بفصولهم ماذا التي تميزهم عن بقية الأشياء الأخرى التي يشتركون معهم في ذلك الجنس. واضح النقطة الأولى، أن يصدق التعريف والمعرف على نفس المصادق. ماذا يفهم من ذلك؟ أن لا يكون التعريف أعم من المعرف، وأن لا يكون التعريف أخص من المعرف، وأن لا يكون التعريف يباين المعرف. واضح؟ هذه ثلاثة الفروع متفرعة من الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون التعريف ما هو أوضح منه. حينما أكون مثلا من باب المثال، كنت طفلا صغيرا وأسمع والدي يتحدث عن مكة المكرمة، فحينما أريد أن أسأل والدي عن مكة المكرمة فهي شيء مجهول لدي وأنا طفل صغير، ماذا ينبغي من والدي لكي يأتي بتعريف يؤدي المطلوب، وهي أن تتضح لي معالم وحقيقة مكة المكرمة؟ أن يكون تعريفه، الشرط الثاني أن يكون تعريفه بماذا؟ بما هو أوضح عندي أنا كطفل صغير لكي يصل إلى المطلوب، يتضح عندي صورة ماذا؟ أو حقيقة مكة المكرمة. أما لو حينما أسأل والدي أسمعك تتحدث عن مكة المكرمة، ما هي مكة المكرمة؟ فيجيبني إنها ما هو العاشق. أنا لا أعرف معنى العشق، ما زلت طفلا صغيرا ولا أعرف معنى ما هو. أو إن ذلك لا أول بيت الذي وراء للناس الذي ببكتك، لا أعرف ما هذا الكلام لا أفهمه. فيكون اختل الشرط الثاني، وهو أن كان التعريف أبهم وأغمض من المعرف. واضح؟ فما لا يؤدي المطلوب. إذن المطلوب أن يكون الشرط الثاني أن يكون التعريف لدى الذي يريد التعريف أوضح وأجل من المعرف، يعني أوضح وأكثر بيانا ووضوحا منه. وهذا واضح. أجلي أسألك مثلا عن قضية ما، لو كنت شيخا طاعنا في السن وأسألك تتحدث مثلا عن الإنترنت وأنا لا أعرف معنى الإنترنت ما المقصود منه، فأسألك ما هذا الإنترنت، تقول لي وتبين لي معنى الإنترنت بماذا؟ بما هو أبهم وأغمض عندي من نفس الإنترنت، فلا نستطيع ولا نستفيد من التعريف. هذا هو الشرط الثاني. طيب هذا الشرط الثاني تتفرع عليه فروع ولوازم. اللازم الأول الذي طرحه الماتن أن يكون، قلنا الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ التعريف أوضح عندي. إذن يستلزم ماذا؟ أنه لا يجوز التعريف بالمساوي، لأن المساوي بنفس الشدة ونفس الوضوح ونفس الظهور. حينما أنا لا أعرف معنى الآب تقول أقول لك ما معنى الآب تقول لي هو الذي يقابل الابن ما نستفيد من ذلك أنا لم أعرف الآب حتى أعرف الابن لأن هذه من المعاني المترائبة كما يقولون لا يمكن أن تفهم معنى فوق إلا أن تلتفت أن هنالك شيئا تحته ولا يمكن أن تدرك معنى اليمين إلا أن تدرك أن هنالك شيئا في قباله وهو اليسار كذلك الأبوة والبنوة كيف تعرف هل لو تقول لفنان أبن أبن ماذا يتبادر في ذهني إذا كنت أعرف معنى البنوة أدرك معنى الأبوة أما إذا لم أعرف معنى البنوة فكيف أدرك معنى الأبوة فيكون بماذا لابد أن يكون التعريف ماذا من الشرط الثاني أن لا يجوز التعريف لأنه لا يجوز التعريف بالمساوي بنفس الدرجة والوضوح لابد أن يكون التعريف أوضح وأجلى النقطة الثانية التي تتفرع على الشرط الثاني أنه لا يجوز لنا التعريف بما هو أخفى لأن الأخفى ذكرنا فيما قد مضى هو يحتاج إلى أظهار حينما أسأل والدي ما هي مكة التي تتحدث عنها فتقول لي ما هو العاشقين ما هو العاشقين هي ماذا هذه تحتاج إلى إظهار وإلى بيان وإلى إفهام وتعريف معنى ما هو معنى العاشقين معنى الارتباط ما بين هذه الكلمة وهذه الكلمة لأنه لا يجوز التعريف بما هو أخفى الشرط الثالث طبعا التعريف بألفاظ تغير الشيء المعرف أحيانا أعرفه بنفس الشيء ولكن الفرق في ماذا؟ الفرق في نفس الألفاظ لا أتي وأقول لك مثلا ما الماء وتأتي وتقول لي الماء هو ماذا؟ هو الماء ما السماء؟ تقول لي السماء هي السماء أنا حينما أسأل لا لست أسأل لا عن طريق الماء أريد أن أعرف حقيقة الماء حقيقة السماء فلا يجوز أن أعرفه بنفس المصطلح ونفس الألفاظ ما هي كربلاء تقول لي هي كربلاء أنا لا أعرف كربلاء لذلك سألت عنها الكلام هو هو ولكن يحق لي أن أعرف بنفس الألفاظ ولكن يختلف اللفظ الأول المعرف عن التعريف في البسط والإجمال حينما قلنا أن الإنسان هو نفسه حيوان ناطق وجاز لنا ذلك أن نعرف الإنسان لأنه ماذا تقول الإنسان ما هو هو حيوان ناطق يساوي حيوان ناطق حيوان ناطق ما هو يساوي عفوا يساوي الإنسان طيب أنت قلت لي أنه لا قبل ذلك لا يجوز أن تعرف بالمساوي هذا يساوي هذا فكيف جاز لنا التعريف بذلك قلنا لك يختلف لماذا من ناحية الإجمال والبعض فإن لفظ الإنسان مجملة وأما الحيوان الناطق فهو مبسوط يعني مفرق من صح التعبير فذلك يجوز جاز لنا لأتغير الألفاظ واضح وإلا الإنسان هو حيوان ناطق يساوي حيوان ناطق حيوان ناطق يساوي الإنسان لا فرق فيما بينهما لما جاز للإجمال والبسط فيما بينهما فإنهما لم يكونا مفهومان متغيران وهما مفهوم واحد وانطبقت بقية الشروط عليهما المصادق هي لم يكن التعريف أعم ولا أخص ولا مباين وإنما هو ولم يكن ماذا التعريف أخفى ولا يحتاج إلى ما رأي إنما هي الشروط توفرت فيها ولا يأتي الإشكال بأنكم قلتم أنه لا يجوز التعريف بالمساوي قلنا جاز لنا ذلك لأن الإنسان مجمل الإنسان اكتنز الحيوانية والإنسان والتعريف أظهرها وأبسطها فجاز لنا التعريف بذلك الأمر أو الشرط الرابع أن يكون التعريف بما لا يتوقف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرف مثل الإنسان ومثل حيوان ناطق الآن إذا أردت أن أعرف معنى الإنسان لابد أن آتي بشيء آخر لكي يظهره ويبينه أما إذا أردت أن أعرف الإنسان بما هو إنسان فإن هذا الشيء يكون ماذا يتوقف الشيء على نفسه يعني يتوقف ظهور هذا الشيء على نفسه، وهذه من الاستحالات العقلية. وجودي أنا لا يتوقف على وجودي وفهم معنى وجودي، لا يتوقف على فهم معنى وجودي، وإنما يتوقف على فهم شيء آخر، يعني لا بد من توسطي شيء آخر، لأن التعريف لا يجوز التعريف بما توقفت معرفته على نفسه. نقرأ هذا المقدار، وطبعا الشرط الخامس أن يكون التعريف بألفاظ واضحة المعاني، وهذا إن شاء الله أمره سهل يسير. وإذا في سؤال في التطبيق لا بأس، نستقبل الأسئلة. شروط التعريف: يشترط في التعريف ما يلي: أن يكون التعريف، طبعا عندنا خمسة شروط، الشرط الأول والثاني عليها فروع، يعني لوازم. يعني لوازم شلون؟ سيتضح أن لكل شيء له في العام الأغلب له لوازم. أن يكون التعريف مساويا للشيء المعرف في الانطباق على المصادر. هنا لاحظ التعريف ولاحظ ماذا التعريف هو المعرف، وبلحاظ ماذا المصادر الخارجية، أنهما يشترط أن ينطبقان على نفس المصادر. اتضحت هذه؟ يعني يجب أن ينطبق التعريف والمعرف على نفس المصادر. انتهى الكلام. لهذا الكلام لوازم: اللازم الأول أن يكون لا يكون التعريف أعم ولا أخاص ولا مباهي. هذه الثلاثة النقاط التي يسمى باللوازم. فمثلا حينما نعرف الإنسان بأنه ماذا؟ حيوان ناطق، يشترط فيها في تعريف هذا أن يصح انطباقه على كل مصادق الإنسان. لا يمكن أن يأتي إنسان في هذا الوجود لا يسمى ماذا؟ حيوان ناطق. ليش؟ لأننا اشترطنا أن يكون التعريف أن ينطبق على كل مصادق الإنسان، فلا يمكن أن آتي بإنسان لا يصدق عليه أنه حيوان ناطق وإلا اختل التعريف. بشر نعم، مثلا حينما نعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق، يشترط بتعريفه هذا أن يصح انطباقه على كل مصادق الإنسان، فلا ترى فردا يشد عن هذا التعريف وعدم انطباقه على غيرها. ينطبق على هذه الأفراد لا ينطبق على ماذا؟ على غيرها وعلى بعضها وعلى ضوئه. على ضوء ماذا؟ على ضوء ما تقدم من هذا التعريف لا يجوز التعريف بما يلي: أولا ألف، التعريف بما هو عام من الشيء المعرف. مثلا الإنسان حيوان يمشي على رجلين، عرف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، تعريفه حيوان هذا يشمل الكل، لا بأس به. الآن أتينا بما يفرزه، قال يمشي على رجلين، يمشي على رجلين، الطير يمشي على رجلين وإلا لا، بعد الكنغر يمشي على رجلين وغيرها من الحيوانات. إذن هذا تعريف بما هو عام يشمل أفراد الإنسان ويشمل غيره، واختل شرط من الشروط لأن هذا التعريف ينطبق على الإنسان وعلى غيره من الحيوانات التي تمشي على رجلين. التعريف بما ثانيا، النقطة الثانية باء، التعريف بما هو أخص من الشيء المعرف. مثلا حينما تقول الإنسان ما هو؟ تقول حيوان متعلم. إذن جدي الذي لم يتعلم ليس بإنسان، ذلك الرجل الذي عاش في أدغال أفريقيا ليس الذي لم يتعلم ليس بإنسان، الرجل الذي عاش في صحراء الجزيرة العربية ولم يقرأ ولم يكتب ولم يتعلم هل هو ليس بإنسان؟ إذن هذا تعريف خاطئ، لأنه عرف بما هو خاص، ونحن نشترط في التعريف أن يكون أن ينطبق على نفس مصادق المعرف. قال لأن هذا التعريف لا ينطبق على جميع مصادق الإنسان وإنما على بعض حصة فقط وهم الناس المتعلمون. النقطة الثالثة، لازم الثالث جيم، التعريف بما هو مباين للشيء المعرف مثل الإنسان، لا يجوز التعريف بما هو مباين. حينما أقول لك ما الإنسان تقول لي جمال، عجيب، أنظر لا أرى مصادقا في الواقع الخارجي، فإن لكل واحد منهما مصادقه التي تخصه. إذن اختل الشرط الأول، لأن المتباين كما تقدم حفظكم الله في موضوع النسب الأربعة ماذا قال؟ قال لا ينطبق كل واحد منهما على شيء من مصادق الآخر. واضح؟ ثانيا، أن يكون التعريف بما هو أوضح وأجلى من الشيء المعرف لدى المخاطب. التعريف أوضح وعلى ضوء لا يجوز، هذا الشرط الثاني. إذا اشترطنا أن يكون التعريف أوضح نأتي وما هو اللازم؟ قال أول لازم له أنه لا يجوز التعريف بما هو يساوي الشيء المعرف في الوضوح. لأنه ما استفدنا شيء، ما زال الغموض والجهل بذلك الشيء هو هو. حينما أقول لك ما هي مكة تقول هي بكة، أنا لم أعرف مكة حتى أعرف بكة، إذا ما زالت نسبة الجهل ونسبة الوضوح بنفس المستوى، لم أحصل على المقصود والمراد وهو أن تتضح لدي هي مكة المكرمة. نعم، قال مثل تعريف الأب بأنه والد الابن وتعريف الابن بأنه ولد الأب. نحن لم نعرف الأب حتى تأتي لنا وتقول أنه ولد والد الابن، ولم نعرف الابن حتى تأتي وتقول لنا هو ولد الأب. هذا بماذا؟ هو تعريف بالذي يساويه، لأن الأب والابن متساويان في الوضوح لدى المخاطب، وليس أحدهما أوضح من الآخر حتى يعرف به. ثانيا باء، قال التعريف بما هو أخر، هذا لا يجوز، لا يجوز التعريف بما هو أخر من الشيء المعرف. مثل ماذا؟ النور، أقول أسألك ما هو النور، تقول لقوة تشبه الوجود. أنا النور أجهل به، وأتيت لي بتعريف أجهل به من الجهل الأول، بجهلي بالمصطلح الأول. ما هو النور؟ قال قوة تشبه الوجود. فهذا شيء لا يجوز، لأن الشيء المعرف هنا وهو النور أنا أدرك شيئا من معناه، أما قوة تشبه الوجود أنا لم أدرك منها شيء، فأصبح تعريفا بما هو أخفى. يعني مثل واحد يجي لك يقف لك في مدينة قم زائرا من الزوار من الزائرين، يأتي ويقول لك أين مثلا باساج قدس، هو لا يعرف أين يكون باساج قدس، فتقول له اذهب إلى خيام إرف فإنك ستجده هناك، فيكون هو باساج قدس يعرف أنه محل بين الكتب والأشياء العلمية، يعني فيعرف شيئا ما عن هناك، يعرف موقعه، يعلم أنه لربما قريب من الحرم، ولكن لما قلت له خيام إرف فإنك عرفت بما هو أخفى. ماذا به؟ هل هو إرم ذات عمادا غيرنا يعرف؟ شاهدنا. قال ماذا قال؟ لأن شيء معرف هنا وهو النور أوضح من التعريف لدى المخاطب، لا يتحقق المطلوب من التعريف أو بيان الحقيقة أو إيضاح المعنى. ثالثا أن يكون التعريف بألفاظ. الشرط الثالث أن يكون التعريف، يشترط أن يكون التعريف بألفاظ تغير الشيء المعرف فيه. لا تقول لما الإنسان إنسان، ما الحيوان حيوان، ما الماء قال الماء، أستغل شيء واضح. مثل الإنسان وحيوان الناطق، حيوان الناطق، فإن مفهومي الحيوان والناطق مغايران لمفهوم الإنسان. شلون؟ شلون مغايران؟ الحيوانية غير الإنسانية، والناطقية غير الإنسانية، لأن الإنسانية متكونة من جزئين. فإن مفهومي الحيوان والناطق، الناطق بما هو ناطق، اختلف عن ماذا؟ مغيران لمفهوم الإنسان. لو أخذنا طبعا ها هنا الناطقية بما هو أعم من المفكر، واضح أن الذي ليس الذي لديه كل نطق، فالبغبغاء تنطق، إذا أردنا هذا المعنى طبعا، إذا أردنا هذا المعنى عرفت أنك تشكل شاهدنا. وفي ضوئه، وفي ضوئه يعني على هذا الشرط، لا يجوز التعريف بألفاظ هي نفس الشيء المعرف في المفهوم. مثل الإنسان، أقول لك ما الإنسان مولانا القزويني، تقول لي هو بشر، أنا ما يفيدني بهذا الكلام. لا يجوز التعريف، نعم، فإن مفهوم الإنسان هو نفسه مفهوم، نفس مفهوم ماذا؟ بشر، فهما شيء واحد. الشرط الرابع، يكون التعريف بما لا يتوقف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرف. لما نجي يقول لك الإنسان، تقول لي حيوان الناطق، فإن معرفة هذا عندكم أنتم الآن الذين قد درستم المنطقة، معروف هذا الكلام. لكن إذا سألتم واحد مثلا، سألك واحد ما الإنسان، يجي تقول له حيوان الناطق ولم يدرس المنطق ولا يعرف هذه العلوم وهذه المصطلحات، فيكون ماذا؟ يتوقف معرفة تعريفك له للإنسان. انت بتجي تقول لحيوان الناطق يحتاج هذا الحيوان الناطق تعرفه لأجل بعد ذلك تعرف الإنسان، هذا بعد مشكلة. فإن مفهوم، نعم، فإن معرفة الحيوان ومعرفة الناطق لا تتوقف على معرفة الإنساني. وفي ضوئه ماذا؟ لا يجوز التعريف بما تتوقف معرفته على معرفة نفس الشيء المعرفة. مثل ماذا؟ تجي تقول الشمس، ما هو تعريفها؟ كوكب يرى في النهار، فهذا يتوقف، في حين أن معرفتنا للنهار تتوقف على معرفتنا بالشمس ودور الشمس. لأن النهار هو زمان رؤية الشمس. الشرط الخامس أن يكون التعريف بألفاظ واضحة المعاني غير مبهمة أو غامضة. يجيني واحد دارس اللغة العربية وممعن في تراث الأدب الجاهلي ويعرف لي بعض الأشياء بتلك المصطلحات. واحد مثلا جيب لي مثلا حيوان مفترس تقول له هزبر. هزبر هذه من الكلمات القديمة. ممكن واحد يقول له أسد معروف. يجي واحد يقول له غضنفر. إذا لم يعرف هو هذا الأمر هذه تكون من المصطلحات الغامضة عند البعض مثلا جديدي عهد للغة العربية لربما. فلا تأتي في التعريف بماذا؟ بما هو من مصطلحات لها معاني غامضة على المستدل. هذا هو ماذا التعريف وشروطه. بعد ذلك نتوجه إلى ماذا؟ إلى التقسيم والتصنيف. من أول الكلام التقسيم واضح. التقسيم هو تجزئة الشيء إلى أجزائه. واضح؟ حينما أقول لك مثلا تقسيم الشيء إلى أنواعه عفوا أو تحليله إلى عناصره، فإننا إذا أردنا أن نحلل مثلا الماء ونقسمه فإنك ماذا سوف تقول؟ تحلله إلى عناصره التي تكون وتركب منها. تحلله الماء H2O عدد هيدروجين وأكسجين. فإنك إذا قلت لك قسم لي الماء فإنك سوف تحلله العناصر التي تركب منها. هنا طبعا مما لا شك التقسيم والتصنيف. بدأ بالتقسيم وذكر أن له أنواع: القسمة المنطقية والقسمة الطبيعية. وسوف يأتي عن أساليب التقسيم والحديث عنها. طبعا إذا تلاحظون يا أخوان أن التقسيم عرفه هو تجزئة الشيء إلى أنواعه أو ماذا؟ أو تحليله إلى عناصره. هنالك بعض الأشياء تحلل إلى عناصرها وبعض الأشياء تقسم إلى أنواعها. إذا نظرنا طرح مثال الكلمة، قسم لي الكلمة، قال هي ماذا؟ اسمان وفعلان وحرفان. هذه العملية ماذا تسمى؟
تقسيم.
نحن ما زلنا في ماذا؟ تحت ظلال التعريف. التقسيم هنالك أدرجه تحت ماذا؟ ألحقه تحت ماذا؟ أدري تحت أي نوع من الأنواع؟ الرسم التام. الرسم التام لا طالع امتدار في الذاكرة. الرسم الناقص. نحن الآن تحت ما زلنا تحت ظلال الرسم الناقص عن التعريف. لذلك قال الكلمة ما هي؟ قلت أنت اسم وفعلان وحرف. ماذا صنعت في هذه الكلمة؟ قسمتها إلى الأنواع التي هي تتكون منها. فلو جئت بالاسم والفعل والحرف هذه هي الكلمة، إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقسيم. قسمت ذلك الشيء إلى أي شيء؟ إلى الأنواع التي يتركب منها. هذا يسمى ماذا؟ تقسيم إلى أنواع. ولكن الماء يختلف عن الكلمة. الماء حينما أريد وأقول لك ماذا أطلب منك عرف لي الماء، فإنك لا تذهب إلى ماذا؟ وإنما لا تذهب إلى تقسيمه إلى أنواع، لأن الماء ليس له أنواع. الماء هو ماء صحيح ولا؟ يعني لدي واحد يقول لي لا العرف وغيره، لا مو هذا المقصود. أتكلم عن حقيقة عن حقيقة الماء. حقيقته واحدة في كل بقاع الأرض فهو من الله سبحانه وتعالى. ولو حللت الماء الحلو فإنه أكسجين أو هيدروجين، ولو حللت الماء النتن أو الماء الآسن فإنك سوف تجده يتكون من أكسجين آمن ومن هيدروجين. يعني حلاوته ضرورته أن يكون آسن، أن يكون عذبا من شمال طهران أو من ماء قم المليء بالملح والنمك، هو ماء بالتالي صحيح ولا؟ يتكون من أكسجين ومن هيدروجين. فلو قلت لك قسم لي الماء وحلل لي الماء فإنك تحلله من العناصر التي يتركب منها، فتقول يتكون من أكسجين ومن هيدروجين. فإن هذا يسمى تحليل في القسمة، وذلك يسمى من اللي حضر فيكم؟ القسم الأول ماذا يسمى؟
تحليل.
وهذا يسمى ماذا؟
تحليل.
شاهدنا هذا هو النقطة الأولى. النقطة الثانية التقسيم، نحن من الأشياء التي نستخدمها في حياتنا، يعني تسارت مفردة التقسيم رافقت الإنسان من العصور الأولى التي وجد الإنسان فيها على هذه الدنيا، فإننا نجده يقسم. لما ولدت حواء صلوات الله عليها أولادها فإن ماذا؟ فإنه قسموا إلى ذكور وإلى إناث على رأي من الآراء، ورأي آخر أنهم تزوجوا من غيرها. شاهدنا هذا الشيء، فإنك تجد التقسيم موجود، رافق الإنسان الطيور إلى ذكر وأنثى، الزمان إلى ليل ونهار، بعد الأجواء مثلا سماء وأرض، حمام وخلف، دائما التقسيم يستفيد منه الإنسان في حياته، لأن بالتقسيم يستطيع الإنسان أن يتقدم. هذه الحضارات التي تجدونها التي قد مضت والموجودة الآن، والتي والحضارة الأوروبية التي الآن بدأت تحمي برأسها إلى الأرض، إن شاء الله عن قريب سوف تقبر بحول الله وقوته عبر هذه الهزة الاقتصادية، فإن ماذا تجد أن كل حضارة وكل شخص في حياته الخاصة وفي العامة لا يستغني عن التقسيم والتصنيف. وذهب أن سألتم عن الجامعات تجدون شخصا يلقى بشخص الدكتوراه، دكتوراته في ماذا؟ في التصنيف والتبويب، وذلك واضح في المكتبات العامة الضخمة التي هي ماذا؟ مترامية الأطراف، تحتاج إلى عقلية ناضجة متحضرة في ماذا؟ في التصنيف والتبويب. وسوف نثبت من هذا الكلام أن التصنيف يحتاجه الإنسان حتى في مطبخه، في مكتبته، في بيته، في ملابسه، في كل شيء يستخدم التصنيف والتقسيم. واضح؟ إذن بهذا الاختصار إن التقسيم والتصنيف لازم الإنسان من العصور الأولى إلى اليوم وإلى ما يبعثون، في كل شيء سوف يستخدمه الإنسان. فإنك تقسم الديانات إلى عدة أقسام، تقسم البشر إلى ذكر وأنثى، تقسم المتعلم إلى متعلم وغير متعلم. الحديث في النقطة الثانية يقولون أنه لا بد لكي يكون التقسيم نافعا ومنتجا لي ومثمرا لي أن يكون للتقسيم أساسا. شو المقصود من الأساس؟ لأنك في تقسيمك لا بد أن تلحظ جهة ما في المقسم لكي ينتج ذلك التقسيم. لو قلت لكم الآن في هذا الصف اللي بنريد نضع أساسا للتقسيم، وهو ماذا؟ أعمار في أحد تحت سن 20 فيكم؟ نقسم أفراد الصف إلى ماذا؟ إلى أكبر من 20 وأقل من 20، فإننا سوف نقسمهم إلى قسمين. لو أردنا أن نقول مثلا نقسم مثلا الطول، من لديه مثلا طول معين، نقسم مثلا اللغة، من ينتمي إلى اللغة العربية ولا من تكون لغته الأم اللغة العربية، ومن لا تكون لغته الأم اللغة العربية، فإنك سوف تقسمه إلى قسمين. طبعا التقسيم فقط إلى قسمين، إلى عدة أقسام، ولكن يختلف باختلاف أساس التقسيم. إذن المكتبة التي عندي في البيت أستطيع أن أقسمها بعدة تقسيمات، ولكن باختلاف أساس التقسيم. الأساس الأول، لا، الأساس الأول أقسمها مثلا على أساس العلوم، هذا التقسيم الأول، فأقسمها إلى الفقه والوصول والتفسير والحديث، هذا أساس أولي مثلا. الأساس الثاني مثلا أقسم الكتب إلى العربية وغير العربية، هذا القسم الأساس الثاني، النظر واللحاظ اللغة العربية وغير اللغة العربية. مثلا أقسم الكتب إلى ماذا؟ وأبومها على أساس الموضوعات، فإنها الموضوعات تختلف، حتى التفاصيل تختلف والكتب تختلف، فالذي تتحدث عن موضوعات مثلا سياسية لوحدها، غير سياسية مثلا لوحدها، الاختلاف يعني يمكن نصل في النتيجة أنني أستطيع أن أقسم الشيء الواحد بعدة تقسيمات، متى؟ على حسب اختلاف أساس التقسيم. فإذا لاحظت الذكور والأنوثة في هذا الذي المقسم فأقسم إلى ذكر وأنثى، أفراد المنزل مثلا، أفراد عائلتي ينقسمون إلى ذكر وإلى أنثى. إذا أردت أن أقسم أفراد عائلتي إلى المكلفين وغير المكلفين، أستطيع أن أقسمهم. الشيء الذي قسمه هو شيء واحد، ونستطيع أن نقسمه بعدة تقسيمات في أي شيء باختلاف أساس القسمة. واضح هذا المقصود من ذلك. بعد ذلك نقرأ هذا المقدار لا بأس. قال التقسيم والتصنيف. تعريف التقسيم أولا، تعريفه التقسيم أو تسمى في المنطق، سوف تأتون في كتاب المنطق أو في الكتب الأخرى، تسمى ماذا؟ القسمة، لا تسمى التقسيم. واضح؟ التقسيم أو القسمة هي تجزئة الشيء إلى أنواعه أو تحليله إلى عناصره، كل بحسب. شرح التعريف: إذا قلنا الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الاسم والفعل والحرف، فإننا بهذا مولانا نكون قد جزأنا الكلمة إلى أنواعها الثلاثة المذكورة. للكلمة ثلاثة أنواع جزأنا، هذه هي القسمة. وإذا قلنا الماء ينحل إلى عنصرين هما الأكسجين والهيدروجين، نكون قد حللنا الماء، لا نقول قسمنا الماء. التقسيم يكون لأنواع ذلك الشيء الذي يراد تقسيمه، أما التحليل فإنه الأشياء التي لا تقبل القسمة. فإننا نحلل الماء إلى عنصرين هما الأكسجين والهيدروجين، نكون قد حللنا الماء إلى عنصريه اللذين تركب منهما تلك التجزئة وهذا التحليل. تلك تسمى تجزئة وهذا يسمى تحليل، وهو القسمة طبعا، كلاهما القسمة أو تسمونها التقسيم ما شئتم فعبروا. قال بعد ذلك: هل للقسمة أساس؟ قال: نعم، لأجل أن يكون التقسيم ذا فائدة لا بد من ماذا؟ من أساس يقوم عليه. إذا أردت أن أقسم أفراد عائلتي لا بد أن أضع أساسا، هل الذكور أو الأنوثة، هل التكليف وغير التكليف، هل العاقل وغير العاقل. مثلا يمكن في هذا البيت مجنون، فأريد أن أقسم هذه العائلة إلى عاقل وإلى مجنون، فأضع العقل هو الأساس في هذا التقسيم، والأساس هو الغاية. ما مقصودنا من الأساس؟ أنا الحين لما أقول أريد أقسم أفراد العائلة إلى مكلف غير مكلف، تكليف يعني أريد أن أعرف كم عدد المكلفين، يعني الأساس هو الغاية والهدف الذي أريد أن أصل إليها، والأساس هو الغاية التي يهدف إليها المقسم. المقسم يعني الذي يراد تقسيم، نعم، والصفة التي يلاحظها أثناء التقسيم ويتخذ منها مقياسا عاما في تقسيمه. فمثلا قال: إذا قسمنا الحيوانات إلى آكلة اللحوم وآكلة النباتات، عندي مزرعة فيها حيوانات كثر، أريد أن أقسمها على أساس آكلة اللحوم وغير آكلة اللحوم، هذا يعني ينفع ويفيدني في ماذا؟ في جلب الطعام. هل أجلب النبات أكثر من أجلب اللحوم يغذي الأسد والذئب وغيره، صحيح ولا؟ فإذا قسمنا، نعم، وآكلة النبات كان أساس التقسيم نوع الغذاء الذي يأكله الحيوان. وإذا قسمنا المثلث إلى متساوي الأضلاع مثل هذا، متساوي الأضلاع جميع أضلاعه نفس الطول، صحيح، نفس الطول، أو متساوي الساقين ومختلف الأضلاع، كان أساس القسمة هو نوع الأضلاع التي يتألق منها المثلث. عندي عدة مثلثات على السبورات، هذا مثلث وهذا مثلث وهذا مثلث، واضح، وهذا مثلا مثلث، أريد أن أقسمها أما متساوي أما متساوي الأضلاع أو غير متساوي الأضلاع، فإنه على حسب أساس القسمة لكي أفرزها وأبين عقل الأعداد. تنبيه: قد يقسم الجنس الواحد بتقسيمات مختلفة. ليش عبر الجنس الواحد؟ الكتب في مكتبتي هذا جنس، صحيح ولا الكتب جنس لا أو غير جنسه؟ الكتب جنس، جنس لأنه يشمل الكتب ماذا؟ يشمل نوع الفقه ونوع الأصول والفلسفة، واضح. يقسم الجنس الواحد يعني يريد أن يقول أن المقسم يقسم بعدة تقسيمات ولكن باختلاف الأساس. قد يقسم الجنس الواحد بتقسيمات مختلفة إلى أنواع مختلفة، وذلك لاختلاف الأسس التي يراعيها المقسم عند التقسيم. فقد يقسم الإنسان على أساس اللون إلى أسود وأبيض، صحيح ولا؟ وقد يقسم الإنسان نفس الإنسان إلى جاهل ومتعلم، ونفس الإنسان يقسم إلى شريف ووضيع، إلى شجاع وجبان، إلى كريم وإلى بخيل، إلى مقدام وإلى متقاعد مثلا، إلى موال لأهل البيت وإلى منحرف عن أهل البيت، إلى مسلم وغير مسلم. والمقسم هو واحد، ولكن التقسيمات اختلفت باختلاف الأوس. فقد نبه على هذا الشيء لكي لا يأتي إنسان ويقول ما تفعلون، نقول نفعل ذلك باختلاف الأوس. فقد يقسم الإنسان على أساس اللون الأسود وأبيض، وقد يقسم على أساس الشعب العربي وفارسي وهندي، وقد يقسم على أساس المجتمع الذي يعيش فيه إلى بدائي وحضاري. نريد أن نقسم أفراد الإنسان إلى حضاري بدائي، واحد يعيش في الغابة، واحد يعيش في الصحراء، واحد يعيش في مدينة متحضرة المباني متخلفة المعاني، وهكذا أنواع تتنوع أنواعه. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.